بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف.
أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين، وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. كانت سبأ ملوك اليمن وأهلها، وكانت التبابعة منهم، وبلقيس صاحبة سليمان عليه السلام منهم، وكانوا في نعمة وغبطة في بلادهم وعيشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم. وبعث الله إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه ويشكروه بتوحيده وعبادته، فكانوا كذلك ما شاء الله. ثم أعرضوا عما أمروا به، فعوقبوا بإرسال السيل والتفرق في البلاد، أيدي سبأ شذر مذر، كما يأتي تفصيله وبيانه قريبا إن شاء الله تعالى، وبه الثقة. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن عبد الرحمن بن وعلة قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبأ، ما هو، رجل أم امرأة أم أرض؟ قال: بل هو رجل ولد 10، فسكن اليمن منهم 6، وبالشام منهم 4، فأما اليمانيون فمذحج وكنده والأزد والأشعريون وأدمار وحمير، وأما الشامية فلخم وجذام وعاملة وغسان. ورواه عبد عن الحسن بن موسى عن ابن لهيعة به، وهذا إسناد حسن ولم يخرجوه، وقد روي من طرق متعددة. وقد رواه الحافظ أبو عمر ابن عبد البر في كتاب القصد والأمم بمعرفة أصول أنساب العرب والعجم من حديث ابن لهيعة عن علقمة.
الأمم بمعنى القصد برضه.
نعم. أحسن الله إليكم سيدنا. القصد والأمم.
هنا أما بمعنى قصد.
نعم، أحسن الله إليكم سيدنا. في كتاب القصد والأمم بمعرفة أصول أنساب العرب والعجم من حديث ابن لهيعة عن علقمة بن وعلة عن ابن عباس فذكر نحوه، وقد روي نحوه من وجه آخر. وقال الإمام أحمد أيضا وعبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أبو جناب يحيى بن أبي حية الكلبي عن يحيى بن هانئ ابن عروة عن فروة بن مسيك قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أقاتل بمقبل قومي مدبرهم؟ قال: نعم، فقاتل بمقبل قومك مدبرهم. فلما وليت دعاني فقال: لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام. فقلت يا رسول الله أرأيت سبأ أواد هو أم رجل أم أو ما هو؟ قال: لا، بل رجل من العرب ولد له 10، فتيامن 6 وتشاءم 4، تيامن الأزد والأشعريون وحمير وكندة ومذحج وأنمار الذين يقال لهم بجيلة وخثعم، وتشاءم لخم وجذام وعاملة وغسان. وهذا أيضا إسناد جيد، وإن كان فيه أبو جناب الكلبي، وقد تكلموا فيه. لكن رواه ابن جرير عن أبي كريب عن العنقزي عن أسباط بن نصر عن يحيى بن هانئ المرادي عن عمه أو عن أبيه يشك أسباط قال: قدم فروة بن مسيك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. طريق أخرى لهذا الحديث: قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني ابن لهيعة عن توبة بن نمر عن عبد العزيز بن يحيى أنه أخبره قال: كنا عند عبيدة بن عبد الرحمن بإفريقية، فقال يوما: ما أظن قوما بأرض إلا وهم من أهلها. فقال علي بن رباح: كلا، قد حدثني فلان أن فروة بن مسيك الغطيفي قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن سبأ قوم كان لهم عز في الجاهلية، وإني أخشى أن يرتدوا عن الإسلام، أفأقاتلهم؟ فقال: ما أمرت فيهم بشيء بعد. فأنزلت هذه الآية: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية الآيات. فقال له رجل: يا رسول الله، ما سبأ؟ فذكر مثل هذا الحديث الذي قبله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن سبأ: ما هو، أبلد أم رجل أم امرأة؟ قال: بل رجل ولد له عشرة، فسكن اليمن منهم ستة، والشام أربعة، أما اليمانيون فمذحج وكندة والأزد والأشعريون وأنمار وحمير غير ما حلها، وأما الشام فلخم وجذام وغسان وعاملة. فيه غرابة من حيث ذكر نزول الآية بالمدينة، والسورة مكية كلها، والله أعلم. طريق أخرى: قال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني الحسن بن الحكم قال حدثنا أبو سبرة النخعي عن فروة بن مسيك الغطيفي قال: قال رجل: يا رسول الله، أخبرني عن سبأ، ما هو، أرض أم امرأة؟ قال: ليس بأرض ولا امرأة، ولكنه رجل ولد له عشرة من الولد، فتيامن ستة وتشاءم أربعة، فأما الذين تشاءموا فلخم وجذام وعاملة وغسان، وأما الذين تيامنوا فكندة والأشعريون والأزد ومذحج وحمير وأنمار. فقال رجل: ما أنمار؟ قال: الذين منهم خثعم وبجيلة. ورواه الترمذي في جامعه عن أبي كريب وعبد بن حميد قال: حدثنا أبو أسامة فذكره أبسط من هذا، ثم قال: هذا حديث حسن غريب. وقال أبو عمر بن عبد البر حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال حدثنا ابن كثير هو عثمان بن كثير عن الليث بن سعد عن موسى بن علي عن يزيد بن حصين عن تميم الداري رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن سبأ فذكر مثله، فقوي هذا الحديث وحسن.
أو فقوى وحسن.
نعم، أحسن الله إليكم سيدنا. فقوى هذا الحديث وحسن. قال علماء النسب:
الأولى فيها
نعم
فقوي، وإلا
نعم
كان فقوى هذا الحديث وحسنه.
نعم أحسن الله إليكم سيدنا. نعم، فقوي هذا الحديث وحسن.
وحسنا.
نعم أحسن الله إليكم سيدنا، وحسن. قال علماء النسب منهم محمد بن إسحاق اسم سبأ، نعم، قال علماء النسب منهم محمد بن إسحاق اسم سبأ عبد شمس بن يشجب ابن يعرب ابن قحطان، وإنما سمي سبأ لأنه أول من سبأ في العرب، وكان يقال له الرائش لأنه أول من غنم في الغزو فأعطى قومه فسمي الرائش، والعرب تسمي المال ريشا ورياشا. وذكروا أنه بشر برسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانه المتقدم، وقال في ذلك شعرا: سيملك بعدنا ملكا عظيما، نبي لا يرخص في الحرام، ويملك بعده منهم ملوك يدينوه العباد، نعم يدينوه العباد بغير ذام، ويملك بعدهم منا ملوك يصير الملك فينا باقتسام، ويملك بعد قحطان نبي تقي خبته خير الأنام، وسمي أحمدا يا ليت أني أعمر بعد مبعثه بعام، فأعضده وأحبوه بنصري بكل مدجج وبكل رام، متى يظهر فكونوا ناصريه ومن يلقاه يبلغه سلامي. ذكر ذلك الهمداني في كتاب الإكليل، واختلفوا في قحطان على 3 أقوال، أحدها أنه من سلالة إرم بن سام بن نوح، واختلفوا في كيفية اتصال نسبه به على 3 طرائق، والثاني أنه من سلالة عابر وهو هود عليه الصلاة والسلام، واختلفوا في كيفية اتصال نسبه به على 3 طرائق أيضا، والثالث أنه من سلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام، واختلفوا في كيفية اتصال نسبه به على 3 طرائق أيضا. وقد ذكر ذلك مستقصا الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر النمري رحمه الله في كتابه المسمى الإنباه على ذكر أصول القبائل الرواة. ومعنى قوله عليه السلام كان رجلا من العرب، يعني العرب العاربة الذين كانوا قبل الخليل عليه السلام من سلالة سام بن نوح، وعلى القول الثالث كان من سلالة الخليل عليه السلام، وليس هذا بالمشهور عندهم والله أعلم. ولكن في صحيح البخاري رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنفر من أسلم ينتضلون، فقال أرم نعم أرم بنو عفوا أحسن الله عليكم سيدنا، فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، فأسلم قبيلة من الأنصار، والأنصار أوسها وخزرجها من غسان من عرب اليمن من سبأ، نزلوا بيثرب لما تفرق سبأ في البلاد حين بعث الله عليهم سيل العرم، ونزلت طائفة منهم بالشام، وإنما قيل لهم غسان بماء نزلوا عليه، قيل باليمن، وقيل إنه قريب من المشلل كما قال حسان بن ثابت، إما سألت فإن معشر نجب الأزد نسبتنا والماء غسان. ومعنى قوله ولد له 10 من العرب، أي كان من نسله هؤلاء 10 الذين يرجع إليهم أصول القبائل من عرب اليمن، لا أنهم ولدوا من صلبه، بل منهم من بينه وبينه الأبوان والثلاثة والأقل والأكثر، كما هو مقرر مبين في مواضعه من كتب النسب. ومعنى قوله فتيامن منهم 6 وتشاءم منهم 4، أي بعدما أرسل الله عليهم سيل العرم منهم من أقام ببلادهم، ومنهم من نزح عنها إلى غيرها، وكان من أمر السد أنه كان الماء يأتيهم من بين جبلين، وتجتمع إليه أيضا سيول أمطارهم وأوديتهم، فعمد ملوكهم الأقادم فبنوا بينهما سدا عظيما محكما حتى ارتفع الماء. نعم. وحكم على حافات ذينك الجبلين، فغرسوا الأشجار واستغلوا الثمار في غاية ما يكون من الكثرة والحسن، كما ذكر غير واحد من السلف منهم قتادة أن أن المرأة كانت تمشي تحت الأشجار وعلى رأسها مكتل أو زنبيل، وهو الذي تخترف فيه الثمار، فيتساقط من الأشجار في ذلك ما يملأه من غير أن يحتاج إلى كلفة ولا قطاف لكثرته ونضجه واستوائه. وكان هذا السد بمأرب، بلدة بينها وبين صنعاء 3 مراحل، ويعرف بسد مأرب. وذكر آخرون أنه لم يكن ببلدهم شيء من الذباب ولا البعوض ولا البراغيث ولا شيء من الهوام، وذلك لاعتدال الهواء وصحة المزاج وصحة المزاج وعناية اللاهبين ليوحدوه ويعبدوه، كما قال تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. ثم فسرها بقوله تعالى: جنتان عن يمين وشمال، أي من ناحيتي الجبلين، والبلدة بين ذلك. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، أي غفور لكم إن استمررتم على التوحيد. وقوله: فأعرضوا، أي عن توحيد الله وعبادته وشكره على ما أنعم به عليهم، وعدلوا إلى عبادة الشمس، كما قال هدهد سليمان عليه السلام: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وقال محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه: بعث الله إليهم 13 نبيا. وقال السدي: أرسل الله إليهم 12,000 نبي، والله أعلم. وقوله تعالى: فأرسلنا عليهم سيل العرم، قيل المراد بالعرم المياه، وقيل الوادي، وقيل الجرذ، وقيل الماء الغزير، فيكون من باب إضافة الاسم إلى صفته، فيكون من باب إضافة الاسم إلى صفته، مثل مسجد الجامع وسعيد كرز، عفوا، وسعيد، نعم، وسعيد كرز. حكى ذلك السهيلي. وذكر غير واحد منهم ابن عباس ووهب بن منبه وقتادة والضحاك أن الله عز وجل لما أراد عقوبتهم بإرسال العارم عليهم بعث على السد دابة من الأرض يقال لها الجرذ نقبته. قال وهب بن منبه: وقد كانوا يجدون في كتبهم أن سبب خراب هذا السد هو الجرذ، فكانوا يرصدون عنده السنانير برهة من الزمان، فلما جاء القدر غلبت الفأر، نعم، غلبت الفأر السنانير وولجت إلى السد فنقبته فانهار عليهم. وقال قتادة وغيره: الجرذ هو الخلد، نقبت أسافله حتى إذا ضعف ووهى وجاءت أيام السيول صدم الماء البناء فسقط، فانساب الماء في أسفل الوادي وخرب ما بين يديه من الأبنية والأشجار وغير ذلك، ونضب الماء عن الأشجار التي في الجبلين عن يمين وشمال، فيابست وتحطمت وتبدلت تلك الأشجار المثمرة الأنيقة النضرة، كما قال الله تعالى: وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط. وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء الخراساني والحسن وقتادة والسدي: وهو الأراك وأكلة، نعم، وأكلة البرير. وأثل، قال العوفي عن ابن عباس: هو الطرفاء. وقال غيره: هو شجر يشبه الطرفاء، وقيل هو السمر. فالله،
وأكله يعني يريد تفسير الآية،
نعم
أكل خمط. نعم
نعم حسن الله عليكم سيدي. وأكله البرير. وأثل، قال العوفي عن ابن عباس: هو الطرفاء. وقال غيره: هو شجر يشبه الطرفاء، وقيل هو السمر. فالله أعلم. وقوله: وشيء من سدر قليل، لما كان أجود هذه الأشجار المبدل، عفوا، لما كان أجود هذه الأشجار المبدل بها هو السدر، قال: وشيء من سدر قليل، فهذا الذي صار أمر، نعم، فهذا الذي صار أمر تينك الجنتين إليه، نعم، عفوا سيدنا،
تينك
نعم،
يعني هاتين يعني.
نعم أحسن الله إليكم سيدنا، نعم، فهذا الذي صار أمر تينك الجنتين إليه بعد الثمار النضيجة والمناظر الحسنة والظلال العميقة والأنهار الجارية تبدلت إلى شجر الأراك والطرفاء والسدر ذي الشوك الكثير والثمر القليل، وذلك بسبب كفرهم وشركهم بالله تعالى وتكذيبهم الحق وعدولهم عنه إلى الباطل. ولهذا قال تعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، أي عاقبناهم بكفرهم. قال مجاهد: ولا يعاقب إلا الكفور. وقال الحسن البصري: صدق الله العظيم، لا يعاقب بمثل فعله إلا الكفور. وقال طاووس: لا يناقش إلا الكفور. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا أبو عمر ابن النحاس الرملي قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا أبو البيداء عن هشام بن صالح التغلبي عن ابن خيرة، وكان من أصحاب علي رضي الله عنه، قال: جزاء المعصية الوهن في العبادة، والضيق في المعيشة، والتعسر في اللذة. قيل: وما التعسر في اللذة؟ قال: لا يصادف لذة حلالا إلا جاءه من ينغصه إياها.
جزاكم الله خير.
اللهم آمين وإياكم سيدنا، أحسن الله عليكم سيدنا.
الشيخ محمد يوسف جاهز؟ أبو يوسف. الصوت عندك شو محمد مغلق أو لا نسمعك؟ طيب حتى يستعد، تفضل شو محمد فعود.
حاضر يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الصوت واضح إن شاء الله يا شيخنا.
واضح، نعم.
بإسنادكم حفظكم الله إلى المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يذكر تعالى ما كانوا فيه من الغبطة والنعمة والعيش الهنيء الرغيد والبلاد الرخية والأماكن الآمنة والقرى المتواصلة المتقاربة بعضها من بعض مع كثرة أشجارها وزروعها وثمارها، بحيث إن مسافرهم لا يحتاج إلى حمل زاد ولا ماء، بل حيث نزل وجد ماء وثمرا، ويقيل في قرية ويبيت في أخرى بمقدار ما يحتاجون إليه في سيرهم. ولهذا قال تعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها. قال وهب ابن منبه: هي قرى صنعاء. وكذا قال أبو مالك، وقال مجاهد والحسن وسعيد بن جبير ومالك عن زيد بن أسلم وقتادة والضحاك والسدي وابن زيد وغيرهم، يعني قرى الشام، يعنون أنهم كانوا يسيرون من اليمن إلى الشام في قرى ظاهرة متواصلة. وقال
أظن
العوفي عن ابن عباس:
ومالك عن زيد بن أسلم وقتادة والضحاك والسدي وابن زيد وغيرهم، كل هؤلاء
عن
قائلون.
زيد؟ آه تمام. وقال مجاهد والحسن وسعيد بن جبير ومالك عن زيد بن أسلم وقتادة والضحاك والسدي وابن زيد وغيرهم، يعني قرى الشام، يعنون أنهم كانوا يسيرون من اليمن إلى الشام في قرى ظاهرة متواصلة. وقال العوفي عن ابن عباس: القرى التي باركنا فيها بيت المقدس. وقال العوفي عنه أيضا: هي قرى عربية بين المدينة والشام. وفي تفسير قوله: قرى ظاهرة، أي بينة واضحة يعرفها المسافرون، يقيلون في واحدة ويبيتون في أخرى. ولهذا قال: وقدرنا فيها السير، أي جعلناها بحسب ما يحتاج المسافرون إليه. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، أي الأمن حاصل لهم في سيرهم ليلا ونهارا. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم. وقرأ آخرون باعدوا
بعيد.
باعد بين أسفارنا، وذلك أنهم بطروا هذه النعمة كما قاله ابن عباس ومجاهد والحسن وغير واحد. وأحب مفاوز ومهامها هامه
المفاوز والمهام الصحارية.
وأحب مفاوز ومهامه يحتاجون في قطعها إلى الزاد والرواحل والسير في الحرور والمخاوف، كما طلب بنو إسرائيل من موسى أن يخرج الله لهم مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، مع أنهم كانوا في عيش رغيد من من وسلوى من عيش في عيش رغيد في من وسلوى، وما يشتهون من مآكل ومشارب وملابس مرتفعة. ولهذا قال لهم: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. وقال تعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال في حق هؤلاء: وظلموا أنفسهم، أي بكفرهم، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، أي جعلناهم حديثا للناس وسمرا يتحدثون به من خبرهم. وكيف مكر الله بهم وفرق شملهم بعد الاجتماع والألفة والعيش الهنيء، تفرقوا في البلاد ها هنا وها هنا. ولهذا تقول العرب في القوم إذا تفرقوا أيدي سبأ وأيادي سبأ، وتفرقوا شذر مذر. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال: سمعت أبي يقول: سمعت عكرمة يحدث بحديث أهل سبأ قال: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان، إلى قوله: فأرسلنا عليهم سيل العرم، وكانت فيهم كهنة وكانت الشياطين يسترقون السمع، فأخبروا الكهنة بشيء من أخبار السماء، فكان فيهم رجل كاهن شريف كثير المال، وإنه خبر أن زوال أمرهم قد دنا، وأن العذاب قد أظلهم، ولم يدر كيف يصنع، لأنه كان ذا مال كثير من عقار، فقال لرجل من بنيه وهو أعزهم أخوالا: إذا كان غدا، وامرأتك وأمرتك إذا كان غدا أحسن الله عليكم يا شيخ، إذا كان غدا وأمرتك بأمر فلا تفعل، فإن انتهرتك فانتهرني، فإذا تناولتك فالطمني. قال: يا أبت لا تفعل، إن هذا أمر عظيم وأمر شديد. قال: يا بني، قد حدث أمر لا بد منه. فلم يزل به حتى وافاه على ذلك. فلما أصبحوا واجتمع الناس قال: يا بني افعل كذا وكذا، فأبى، فانتهره أبوه، فأجابه، فلم يزل ذلك بينهما حتى تناوله أبوه، فوثب على أبيه فلطمه، فقال: ابني يلطمني علي بالشفرة. قال: وما تصنع بالشفرة؟ قال: أذبحه. قالوا: تذبح ابنك؟ التمه أو اصنع ما بدا لك. قال: فأبى. قال: فأرسلوا إلى أخواله فأعلموهم ذلك. فجاء أخواله فقالوا: خذ منا ما بدا لك. فأبى إلا
فأرسلوا
أن
إلى أخواله فأعلموهم ذلك.
فأرسلوا إلى أخواله فأعلموهم ذلك. فجاء أخواله فقالوا: خذ منا ما بدا لك. فأبى إلا أن يذبحه. قالوا:
فلا تموتن
فلتموتن قبل أن تذبحه. قال: فإذا كان الحديث هكذا فإني لا أرى أن أقيم ببلد يحال بيني وبين ولدي فيه، اشتروا مني دوري، اشتروا مني أرضي. فلم يزل حتى باع دوره وأراضيه وعقاره، فلما صار الثمن في يده وأحرزه قال: أي قوم، إن العذاب قد أظلكم وزوال أمركم قد دنا، فمن أراد منكم دارا جديدة وجملا
دارا
شديدا
جديدا وجملا شديدا وسفرا
وسفرا
بعيدا.
بعيد. أحسن الله إليكم يا شيخنا. فمن أراد منكم دارا جديدا وجملا شديدا وسفرا بعيدا فليلحق بعمان. ومن أراد منكم الخمر والخمير والعصير وكلمة قال إبراهيم لم أحفظها فليلحق ببصرى. ومن أراد الراسخات في الوحل والمطعمات في المحل المقيمات في الضحل فليلحق بيثرب
ومن
ذات
أراد
نخل
الراسخات في الوحل
في الوحل.
والمقيمات في المحل، المحل اللي هو الجدب يعني،
تمام.
المقيمات في الضحل فليلحق بيثرب.
ذات نخل فأطاعه قومه. فخرج أهل عمان إلى عمان، وخرج غسان إلى بصرى، وخرجت الأوس والخزرج وبنو عثمان إلى يثرب ذات النخل. قال: فأتوا على بطن على بطن
أتوا
مر قال فأتوا معذرة الشيخ قال فأتوا على بطن مر. فقال بنو عثمان: هذا مكان صالح لا نبغي به بلدا، فأقاموا به، فسموا لذلك خزاعة لأنهم انخزعوا من أصحابهم. واستقامت الأوس والخزرج حتى نزلوا المدينة، وتوجه أهل عمان إلى عمان، وتوجه غسان إلى بصرة، وتوجهت غسان إلى بصرة. هذا أثر غريب عجيب. وهذا الكاهن هو عمرو بن عامر ابن وهو عمرو بن عامر أحد رؤساء اليمن وكبراء سبأ وكهانهم. وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار في أول السيرة ما كان من أمر عمرو بن عامر الذي كان أول من خرج من بلاد اليمن بسبب استشعاره بإرسال العرب. فقال: وكان سبب خروج عمرو بن عامر من اليمن فيما حدثني أبو زيد الأنصاري أنه رأى جرزا يحفر في سد مأرب الذي كان يحبس عنهم الماء فيصرفونه حيث شاءوا من أرضهم، فعلم أنه لا بقاء للسد على ذلك، فاعتزم على النقلة عن اليمن. فكاد قومه فأمر أصغر أولاده إذا أغلظ له ولطمه أن يقوم إليه فيلطمه، ففعل ابنه ما أمره به. فقال عمرو: لا أقيم ببلد لطم وجهي فيها أصغر ولدي. وعرض ماله، فقالت أشراف من اليمن: اغتنموا غضبة عمرو. فاشتروا منه أمواله، وانتقل هو في ولده وولد ولده. وقالت الأزد: لا نتخلف عن عمرو بن عامر. فباعوا أموالهم وخرجوا معه، فساروا حتى نزلوا بلاد عك مجتازين يرتادون البلدان، فحاربتهم عك وكانت حربهم سجالا. ففي ذلك يقول عباس بن مرداس السلمي: وعك بن بنو عدنان الذين تغلبوا بغسان حتى طردوا كل مطردي حتى طردوا كل مطردي. فهذا البيت من قصيدة له. ثم قال: ثم ارتحلوا عنهم فتفرقوا في البلاد، فنزل آل جفنة بن عمرو بن عامر الشام، ونزلت الأوس والخزرج يثرب، ونزلت خزاعة مرة، ونزلت أزد السراه، ونزلت أزد عمان. ثم أرسل الله على السد السيل فهدمه، وكان ذلك وفي ذلك أنزل الله عز وجل هذه الآيات. وقد ذكر السدي قصة عمرو بن عامر بنحو مما ذكر محمد بن إسحاق، إلا أنه قال: فأمر ابن أخيه مكان ابنه، إلى قوله: فباع ماله وارتحل بأهله فتفرقوا، رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال: أخبرنا سلمة عن ابن إسحاق قال: يزعمون أن عمرو بن عامر هو عم القوم كان كاهنا، وهو عم القوم كان كاهنا، فرأى في كهنته أن قوما سيمزقون ويباعد بين أسفارهم، فقال لهم: إني قد علمت أنكم ستمزقون، فمن كان منكم ذا هم بعيد وجمل شديد ومزاد جديد، فليلحق بكأس أو كرود. قال: فكانت وداعة وداعة ابن
ودعة
عمرو فكانت وداعة ابن عمرو، ومن كان
فكانت
منه
ودعة ابن عمرو.
فكانت وادعة ابن عمرو، يعني ودعهم يعني او تركهم، صح كده يا شيخنا؟ فكانت وداعة،
لا يعني
قول.
فكانت هذه صفة هؤلاء القوم، قوم وادعة ابن عمرو.
فكانت وادعة ابن عمرو. أحسن الله عليكم يا شيخنا.
هيأتي بعد هذا فكانت عوف بن عمرو، وهكذا يعني.
تمام، فكانت وداعة ابن عمرو. أحسن الله عليكم يا شيخنا. ومن كان منكم ذا هم مدن مدن
هم مدن
ومن كان منكم ذا هم مدن وأمر دعن فليلحق بأرض شن. فكانت عوف بن عمرو
طبعا
وهم
دي
الذين،
كلمات كهان، يعني هذا هو السجع المقصود في سجع الكهان يعني.
أحسن
نعم.
الله عليكم، جزاكم الله خيرا يا شيخ. وهم الذين يقال لهم بارق. ومن كان منكم يريد عيشا آنيا وحرما آمنا فليلحق بالأرزين. فكانت خزاعة. ومن كان منكم يريد الراسيات في الوحل المطعمات في المحل فليلحق بيثرب ذات النخل. فكانت الأوس والخزرج وهما الحيان من الأنصار. ومن كان منكم يريد خمرا وخميرا خميرا وذهبا وحريرا وملكا وتأميرا فليلحقوا بكوثا وبصرى. فكانت غسان بنو جفنة ملوك الشام. ومن كان منهم بالعراق قال ومن كان منه فكانت غسان بنو جفنة ملوك الشام ومن كان منهم بالعراق. قال ابن إسحاق: وقد سمعت بعض أهل العلم يقول: إنما قالت هذه المقالة طريفة امرأة عمرو بن عامر، وكانت كاهنة، فرأت في كهنتها ذلك، فالله أعلم أي ذلك كان. وقال سعيد عن قتادة عن الشعبي: أما غسان فلحقوا بالشام، وأما الأنصار فلحقوا بيثرب، وأما خزاعة فلحقوا بتهامة، وأما الأزد فلحقوا بعمان، فمزقهم الله كل ممزق. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. ثم قال محمد بن إسحاق: حدثني أبو عبيدة قال أعشى بنو قيس بن ثعلبة، واسمه ميمون بن قيس، وفي ذاك للمؤتسي أسوة ومأرب عفي عليها العرم،
عليها العرم
عفى عليها العرم
وفا.
عفى عفى عليها العرم رخام بن
رخام
رخام
بنته لهم حمير
رخام بنته له حمي لهم حمير إذا جاء مواراه موراه موراه
إذا جاء مواره لم يرم،
إذا جاء
فأروى
مواره
الزروع
لم يرم
وأعنابها. نعم.
فأروى الزروع وأعنابها على سعة ما ماؤهم
على
إذا
سعة
قسم، على سعة
ماؤهم إذ قسم.
ماؤهم إذا قسم، فصاروا أيادي ما يقدرون منه على شرب طفل فطن. وقوله تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أي إن هذا الذي حل بهؤلاء من النقمة والعذاب وتبديل النعمة وتحويل العافية عقوبة على ما ارتكبوا من الكفر والآثام لعبرة ودلالة لكل عابد صبار على المصائب شكور على النعم. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن وعبد الرزاق المعنى قال: أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن العيزار ابن حريث عن عمرو بن سعد عن أبيه هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت من قضاء الله تعالى للمؤمن، إذا أصابه خير حمد الله حمد ربه وشكر، وإن أصابته مصيبة حمد ربه وصبر. يؤجر المؤمن في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى في امرأته. وقد رواه النسائي في اليوم والليلة من حديث أبي إسحاق السبيعي به، وهو حديث عزيز من رواية عمر بن سعد عن أبيه، ولكن له شاهد في الصحيحين من حديث أبي هريرة عجبا للمؤمن، لا يقضي الله له قضاء إلا
لا
كان
يقضي
خيرا،
الله له قضاء إلا كان خيرا.
لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. قال عبد: حدثنا يونس عن شيبان
حديث
عن
سيدنا
قتادة.
صهيب، وهو حديث سيدنا صهيب،
اللي هو قال عبد
ليس أبا هريرة.
ليس أبا هريرة. عندي في الهامش مش صح، زي ما حضرتك قلت الحديث من أفراد مسلم، فالبخاري لم يخرجه، ثم هو من حديث صهيب الرومي.
وكمان في مسلم مش في البخاري. نعم.
قال عبد: حدثنا يونس عن شيبان عن قتادة: إن في
بس
ذلك ل...
أظن أن اللفظ اللي موجود برضه ما هوش لفظ مسلم، إلا إن كان له أكتر من لفظ عند الإمام مسلم يعني.
بارك الله فيك يا شيخنا.
اللفظ اللي في مسلم هو اللفظ المشهور: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له
له
خير، وليس
خير
ذلك إلا
إلا
للمؤمن، إن
المؤمن.
أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر كان خيرا له، ليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، يعني باختلاف يسير عن الموجود هنا. نعم.
تمام يا شيخ. قال عبد: حدثنا يونس عن شيبان عن قتادة: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قال: كان مطرف يقول: نعم العبد الصابر الشكور، الذي أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. وفي تفسير قوله تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه
صدق
فت ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. لما ذكر تعالى قصة سبأ وما كان من أمرهم في اتباعهم الهوى والشيطان، أخبر عنهم وعن أمثالهم ممن اتبع إبليس والهوى وخالف الرشاد والهدى، فقال: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. قال ابن عباس وغيره: هذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن إبليس حين امتنع عن السجود لآدم، ثم قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ثم قال: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. والآيات في هذا كثيرة. وقال الحسن البصري: لما أهبط الله آدم من الجنة ومعه حواء، هبط إبليس فرحا بما أصاب منهما، وقال: إذا أصبت من الأبوين ما أصبت، فالذرية أضعف وأضعف. وكان ذلك ظنا من إبليس، فأنزل الله عز وجل: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فقال عند ذلك إبليس: لا أفارق ابن آدم ما دام فيه الروح، أعده وأمنيه 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 وأخدعه. فقال الله: وعزتي لأحجبن عنه،
أعده وأمنيه وأخدعه.
أعده وأمنيه وأخدعه. فقال الله: وعزتي لا أحجب عنه التوبة ما لم يغرغر بالموت، ولا يدعوني إلا أجبته، ولا يسألني إلا أعطيته، ولا يستغفرني إلا غفرت له.
لا
رواه ابن أبي حاتم.
يستغفرني.
ولا يستغفرني إلا غفرت له. رواه ابن أبي حاتم. وقوله: وما كان له عليهم من سلطان، قال ابن عباس: أي من حجة. وقال الحسن البصري: والله ما ضربهم بعصا ولا أكرههم على شيء، وما كان إلا غرورا وأمانية دعاهم إليها فأجابوه. وقوله: إنا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، أي إنما سلطناه عليهم ليظهر أمر من هو مؤمن بالآخرة وقيامه
ليظهر أمر من هو مؤمن بالآخرة.
أحسن الله عليكم يا شيخنا. قال إنما سلطناه عليهم ليظهر أمر من هو مؤمن بالآخرة وقيامها والحساب فيها والجزاء، فيحسن عبادة ربه عز وجل في الدنيا ممن هو منها في شك. وقوله وربك على كل شيء حفيظ، أي ومع حفظه ضل من ضل من أتباع إبليس، وبحفظه وكلاءته سلم من المؤمنين أتباع الرسل.
جزاكم الله خير يا محمد.
جزاك الله عليكم شيخنا، الله ربنا يحفظك.
محمد يوسف تفضل.
حاضر يا سيدي، كرمكم الله وبإسنادكم إلى المصنف رحمه الله تعالى. نكمل القراءة من قول الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. بين تعالى أنه الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا نظير له ولا شريك له، بل هو المستقل بالأمر وحده من غير مشارك ولا منازع ولا معارض. فقال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، أي من الآلهة التي عبدت من دونه، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، كما قال تبارك وتعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وقوله وما لهم فيهما من شرك، أي لا يملكون شيئا استقلالا ولا على سبيل الشركة. وما له منهم من ظهير، أي وليس لله من هذه الأنداد من ظهير يستظهر به في الأمور، بل الخلق كلهم فقراء إليه، عبيد لديه. قال قتادة في قوله وما له منهم من ظهير من عون يعينه بشيء. وقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، أي لعظمته وجلاله وكبريائه، لا يجترئ أحد أن يشفع عنده تعالى في شيء إلا بعد إذنه له في الشفاعة، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولهذا ثبت في الصحيحين من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم وأكبر شفيع عند الله، أنه حين يقوم المقام المحمود ليشفع في الخلق كلهم أن يأتي ربهم لفصل القضاء أن يأتي ربهم لفصل القضاء ليشفع في الخلق كلهم أن يأتي ربهم لفصل القضاء قال فأسجد لله فيدعوني
مثلا. أنه حين يقوم المقام المحمود ليشفع في الخلق كلهم أن يأتي ربهم سبحانه لفصل القضاء.
نعم سيدنا، أحسن الله إليكم. أنه حين يقوم المقام المحمود ليشفع في الخلق كلهم أن يأتي ربهم لفصل القضاء قال فأسجد لله فيدعوني ما شاء الله أن يدعني فيدعوني ما شاء الله أن يدعني ويفتح علي بمحامد لا أحصيها أنت لا أحصيها الآن. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع، الحديث بتمامه. وقوله حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، وهذا أيضا مقام رفيع في العظمة، وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماوات كلامه رعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشي، قاله ابن مسعود ومسروق وغيرهما. حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال الفزع عنها، قال ابن عباس وابن عمر وأبو عبد الرحمن السلمي والشعبي وإبراهيم النخعي والضحاك والحسن وقتادة في قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم يقول جلي عن قلوبهم، وقرأ بعض السلف وجاء مرفوعا حتى إذا فرغ بالغين المعجمة ويرجع إلى الأول. فإذا كان كذلك يسأل بعضهم بعضا ماذا قال ربكم، فيخبر بذلك حملة العرش للذين يلونهم ثم الذين يلونهم لمن تحتهم حتى ينتهي الخبر إلى أهل السماء الدنيا. ولهذا قال قالوا الحق، أي أخبروا بما قالوا من غير زيادة ولا نقصان، وهو العلي الكبير. وقال آخرون بل معنى قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني مشركين عند الاحتضار، ويوم القيامة إذا استيقظوا مما كان فيه غفلة في الدنيا ورجعت إليهم عقولهم يوم القيامة، قالوا ماذا قال ربكم؟ فقيل لهم الحق وأخبروا به مما كانوا عنه لاهين في الدنيا. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد حتى إذا فزع عن قلوبهم كشف عنها الغطاء يوم القيامة. وقال الحسن حتى إذا فزع عن نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم كشف عنها الغطاء يوم القيامة. وقال الحسن حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني ما فيها من الشك والتكذيب. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني ما فيها من الشك. قال فزع الشيطان عن قلوبهم وفارقهم ومانيهم وما كان يضلهم. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق.
عن قلوبهم وإيه؟ عندي
وفارقهم
ومآربهم وأمانيهم.
نعم هنا وفارقهم عن قلوبهم ومآربهم، صحيح،
عن
عن
قلوبهم
قلوبهم ومآربهم
وفارقهم
وأمانيهم وما كان يضلهم.
وفارقهم وفارق أمانيهم يعني؟ ماشي.
نعم
نعم.
نعم نعم سيدنا أكرم الله. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال وهذا في بني آدم، هذا عند الموت أقروا حين لا ينفعهم الإقرار. وقد قال ابن جرير القول الأول أن الضمير عائد على الملائكة، هذا هو الحق الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار، ولنذكر منها طرفا يدل على غيره. قال البخاري عند تفسير هذه الآية الكريمة في صحيحه حدثنا الحميدي وحدثنا سفيان وحدثنا عمرو، سمعت عكرمة، سمعت أبا هريرة يقول أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعان لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصف سفيان بيده فحرفها وبد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق تلك الكلمة التي سمعت من السماء. انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم من هذا الوجه، وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث سفيان بن عيينة به. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرزاق أخبرنا عمرو أخبرنا الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من أصحابه، قال عبد الرزاق من الأنصار، فرمي بنجم فاستنار، قال ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية؟ قالوا كنا نقول يولد عظيم أو يموت عظيم. قلت الزهري أكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال نعم، ولكن غلظ حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح هذه الدنيا، ثم يستخبر أهل السماء الذين يلون حملة العرش، يقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم، ويخبر أهل كل سماء سماء حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء، وتخطف الجن السمع فيرمون وتخطف
يرمونا
الجن سيدنا أكرمكم الله وتخطف الجن السمع فيرمون، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يفرقون به ويزيدون. هكذا رواه الإمام أحمد، وقد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث صالح بن كيسان والأوزاعي ويونس ومعقل بن عبيد الله أربعتهم عن الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن رجل من الأنصار به، ورواه وقال يونس عن رجال من الأنصار، وقال يونس عن رجال من الأنصار، وكذا رواه النسائي في التفسير من حديث الزبيدي عن الزهري به، ورواه الترمذي فيه عن حسين بن حريث عن وليد المسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن رجل من الأنصار رضي الله عنه، والله أعلم. حديث آخر قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عوف وأحمد بن منصور بن سيار الرمادي، والسياق لمحمد بن عوف قال حدثنا نعيم بن حماد حدثنا وليد وهو ابن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عبد الله بن أبي زكريا عن رجل بن حيوة عن النواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي، فإذا تكلم أخذت السماوات أخذت السماوات رجفة أو قال رعدة شديدة من خوف الله، فإذا سمع بذلك
أخذت السماوات منه.
أخذت السماوات من رجفة أو قال رعدة شديدة من خوف الله، فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، فيمضي به جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل الوحي حيث أمره الله من السماء والأرض. كذا رواه جرير بن خزيمة عن زكريا بن أبان المصري عن نعيم بن حماد عن نعيم بن حماد به. قال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول ليس هذا الحديث الشامي عن الوليد بن مسلم رحمه الله. وقد روى ابن أبي حاتم من حديث العوفي عن ابن عباس وعن قتادة أنهما فسر هذه الآية بابتداء إيحاء الله سبحانه إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد الفترة التي كانت بينه وبين عيسى، وشك أن هذا أولى ما دخل في هذه الآية. قال الله تعالى قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. يقول تعالى مقارنا تفرده بالخلق والرزق وانفراده بالإلهية أيضا، كما كانوا يعترفون بأنه لا يرزقهم من السماء والأرض أي بما ينزل من المطر وينبت من الزرع إلا الله، فكذلك فليعلموا أنه لا إله غيره. وقوله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين هذا من باب اللف والنشر، أي واحد من الفريقين مبطل والآخر محق، لا سبيل إلى أن تكون أنتم ونحن على الهدى أو على الضلال، بل واحد منا مصيب ونحن قد أقمنا البرهان على التوحيد، فدل على بطلان ما أنتم عليه من الشرك بالله. ولهذا قال وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قال قتادة قد قال ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم للمشركين، والله ما نحن وإياكم على أمر واحد، إن أحد الفريقين لمهتد. وقال عكرمة وزياد بن أبي مريم معناه إنا نحن على هدى وإنكم لفي ضلال مبين. وقول قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون معناه تبري منهم، أي لستم منا ولا نحن منكم، بل ندعوكم إلى الله وإلى توحيده وإفراد العبادة له، فإن أجبتم فأنتم منا ونحن منكم، وإن كذبتم فنحن براء منكم وأنتم براء منا. كما قال تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سورة الكافرون. وقوله قل يجمع بيننا ربنا أي يوم القيامة يجمع بين الخلائق في صعيد واحد، ثم يفتح بيننا بالحق أي يحكم بيننا بالعدل فيجزي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير أو إن شرا فشر، وستعلمون يومئذ لمن العزة والنصرة والسعادة الأبدية. كما قال تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. لهذا قال تعالى وهو الفتاح العليم أي الحاكم العادل العالم بحقائق الأمور. وقوله قل أروني الذين ألحقتم به شركاء أي أروني هذه الآلهة التي جعلتموها لله أندادا. نعم سيدنا أحسن الله إليكم، أي أروني هذه الآلهة التي جعلتموها لله أندادا وصيرتموها له عدلا، كلا أي ليس له نظير ولا نديد ولا شريك ولا عديل. ولهذا قال بل هو الله أي الواحد الأحد الذي لا شريك له العزيز الحكيم أي ذو العزة التي قد قهر بها كل شيء وغلبت كل شيء، الحكيم في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره تعالى وتقدس. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. يقول تعالى لعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه: وما أرسلناك إلا كافة للناس، أي إلا إلى جميع الخلق من المكلفين، كقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، بشيرا ونذيرا، أي تبشر من أطاعك الجنة وتنذر من عصاك بالنار، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، كقوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال محمد بن كعب في قوله: وما أرسلناك إلا كافة للناس، يعني إلى الناس عامة. وقال قتادة في هذه الآية: أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى العرب والعجم، فأكرمهم على الله أطواعهم لله عز وجل. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبد الله الظهراني، حدثنا حفص بن عمر العدني، حدثنا الحكم يعني ابن أبان عن عكرمة قال: سمعت ابن عباس يقول: إن الله فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على أهل السماء وعلى الأنبياء. قالوا: يا ابن عباس، فيما فضله الله على الأنبياء؟ قال: إن الله قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا كافة للناس، فأرسله الله إلى الجن والإنس. وهذا الذي قاله ابن عباس قد ثبت في الصحيحين رفعه عن جابر قال قد ثبت في الصحيحين رفعه عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل ولم تحل فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه، وبعثت إلى الناس عامة. وفي الصحيح أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت إلى الأسود والأحمر. قال مجاهد: يعني الجن والإنس. وقال غيره: يعني العرب والعجم، والكل صحيح. ثم قال تعالى مخبرا عن الكفار في استبعادهم قيام الساعة: ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ كما قال تعالى: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق آية. ثم قال: قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون، أي لكم ميعاد مؤجل معدود محرر لا يزداد ولا ينتقص، فإذا جاء فلا يؤخر ساعة ولا يقدم، كما قال تعالى: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. وقال: وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لن نعم
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام.